بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان كما قال المصنف. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة ابن مالك ابن عم ابن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي شهير مات في خلافة معوية. قوله فإن الله حرم على النار الحديث، اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم على النار كهذا الحديث وحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضيفه على الرحل فقال: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأسما، أخرجاه. ولمسلم عن عبادة مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار. ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، وليس فيها أنه يحرم على النار، منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذا، وحديث أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك الحديث، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وحديث أبي ذر في الصحيحين مرفوعا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة الحديث. وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال: أكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما جاء في الحديث: ساعة سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم أقرب الناس إلى قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم من النار. وإذا كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحى الليل بالنهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخرص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئة، فإن مات على ذلك دخل الجنة، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف بذلك قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص من القلب فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك الصدق واليقين بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسي القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غيره واطمأن إلى الباطل واستحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله، كما قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال شرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيئات وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن ذنوبه أضعاف صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي رجحت هذه الأشياء على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام فإنه لا يموت مصرا على الذنوب إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيدون متضمن صدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين، إما أنهم لم يقولها بالصدق واليقين التامين المنافين للسيئات أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا. وقد ذكر معناه غيره كابن القيم وابن رجب والمنذري والقاضي عياض وغيرهم. وحاصله أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوت شرط من شروطه أو لوجود مانع. ولهذا قيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة
يعني هذا مبحث طويل في بيان هذه المسألة المهمة جدا، وهي أن كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة لا بد من مراعاة شروطها ومقتضياتها حتى تحصل النجاة يوم القيامة. فمن قال لا إله إلا الله واتى بنواقض لها فما تنفعه لا إله إلا الله، إنما تنفع لا إله إلا الله باستجماع الشروط واجتناب الموانع. فإن حصل تخلف في عن الشروط أو حصل ما يناقضها فإنها لا تنفع. ولهذا فإن بعض من يقولها لا تنفعه من النجاة من النار أصلا، بل يبقى مخلدا فيها وقد أتى بلا إله إلا الله. فانظروا مثلا إلى من قالها ومع ذلك أتى بشرك، كأن يقول هذه الكلمة ومع ذلك يقول مدد يا فلان ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى ويستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، ويأتي بأنواع من العبادات لا تكون إلا لله، فيأتي بها لأصحاب القبور، فحينئذ لا ينجو بل يخلد في النار ولو كان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج. فلا إله إلا الله لها شروط لابد أن تراعى، ولها نواقض لابد أن تجتنب، وإلا ما تنفع. ولهذا فإن أهل العلم حكموا على من قالها وأتى بنواقض يخرج بها من الإيمان، حكموا عليه بالردة، كبني مسيلمة الكذاب، فإنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك ما نفعتهم لا إله إلا الله، فمسيلمة ومن تبعه مخلدون في النار لأنهم ادعوا النبوة وهم يقولونها. فبنوا حنيفة أصحاب مسيلمة في النار مع أنهم يقولونها. كذلك أجمع أهل العلم على أن من أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله فإنها لا تنفعه ولو أتى بجميع أركان الإسلام. فلو أنكر معلومة من الدين بالضرورة كالزكاة مثلا أو الحج، أنكر هذا وقال ما فرضه الله ولم يكن جاهلا يعلم أن الله سبحانه وتعالى فرض ذلك، ومع ذلك قال ما فرضه الله، فما حكم هذا؟ حكم هذا مخلد في النار لأنه أتى بناقض لهذه الكلمة، لكلمة التوحيد. إذن حاصل هذا البحث الذي يريد أن يصل إليه الشيخ هنا أن لا إله إلا الله تعمل بشروطها، فإن وجدت نواقض فما نفعل. هذه النواقض لكلمة التوحيد على قسمين: نواقض إذا حصل الخلود في النار فلا تنفع لا إله إلا الله أصلا، وهذا مثل الشرك وجحود معلوم المدين بالضرورة وغير ذلك من النواقض الكبار التي يصبح صاحبها كافرا. اثنين: نواقض لا تنقض أصل الكلمة بل تنقض كمالها الواجب. نواقض لا تنقض أصل الكلمة بل تنقض كمالها الواجب كالمعاصي، فهذه تنقض كمال لا إله إلا الله الواجب، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يقول لا إله إلا الله ويعصي، لكن قد يقول لا إله إلا الله ويعصي، يزني، يسرق، يقتل. حينئذ إذا فعل الإنسان ذلك لم يخلد في النار ولكنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه، فإن عذبه عذب بقدر معاصيه ثم بعد ذلك يخرج من النار بفضل ما معه من أصل التوحيد. ولهذا قال: وحاصل أن لا إله إلا الله أنها سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، فمن قال دخل الجنة وحرم من النار، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. المقتضي هي نعم لا إله إلا الله مقتض إنك تدخل الجنة وأنك لا تدخل النار، لكن هذا بالشروط، لا بد تأتي بشروط عشان تدخل الجنة وتحرم على النار. فإن اختلت هذه الشروط فإما أن يكون اختلالها منافيا للأصل فتخلد في النار، أو منافيا للكمال الواجب فتعذب في النار على قدر معاصيك ثم تخرج بعد ذلك. فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. ولهذا قيل الحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. يبقى أشار هنا إلى إيه؟ إلى شرط لا إله الله، من قال لا إله الله دخل الجنة. نعم صحيح، لكن من قالها وقد أدى فرضها وحقها. وقاله ابن المنبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. وانظروا هنا إلى كلامه رحمه الله في هذا الأمر، فقال: وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره، إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها، اللي هي الحديث المطلقة، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وفيها التصريح بالاختصار على لا إله إلا الله. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث التي فيها اختصار على لا إله إلا الله وبين الأحاديث الأخرى التي تدعو إلى العمل؟ قال وأحسن ما قيل في معناه ما قال شيخ الإسلام وغيره إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. ولهذا قلنا في حديث صاحب البطاقة الذي حصلت له النجاة بلا إله إلا الله أن مثل هذا الحديث يحمل على حال لا يتعارض لا تتعارض مع جميع النصوص الموجبة للعمل، وهو أنه قالها عند موته، قالها ثم مات، وقالها مخلصا ولم يتمكن من العمل في من قالها ومات عليه. إنما من قالها وبقي حياة طويلة ومع ذلك لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يأتي أي عمل من أعمال الجارحة، هذا مغرور، هذا مغرور، هذا لا ينجيه، لا تنجيه كلمة توحيد من النار. ليه؟ لأنه قالها ولم يأتي بلازمها من الإنقياد والقبول وغير ذلك، وإنما قالها وفقط، قالها وفقط، وبقي ظهره كله 60 سنة 70 سنة لم يعمل، فماذا تنفع لا إله إلا الله؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله سبحانه فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يزكي ولا يحج لبيت الله الحرام، لا يكون ذلك إلا مع زندقة في القلب وإيمان، إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. يبقى ما تنفع كلمة التوحيد، هذا ما ينتفع بكلمة التوحيد. لكن صاحب البطاقة انتفع بها ليه؟ لأنه قالها ومات على ذلك، قال مخلصا ومات على ذلك، فلم يتمكن من العمل. أما من يعيش 70 سنة وهو متمكن أن يعمل ولا يعمل، فماذا تنفع كلمة التوحيد؟ ما تنفع كلمة التوحيد. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. واحد عنده معاصي كثيرة جدا أمثال الجبال، وما كان يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء، لكن هذا الرجل قالها مخلصا من قلبه وتاب من هذه الذنوب ثم مات ولم يتمكن من العمل، فما حكم هذا؟ ينجو كصاحب البطاقة، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ولهذا كلمة لا إله إلا الله لا ينبغي أن يكون حالها واحدا، في لا إله إلا الله تعصم من الدم في وقت معين، رجل مشرك وقال لا إله إلا الله، وفي ساحة المعركة كان يقاتلك وأنت تقاتل وكذا، بينما ذلك ولما تمكنت منه قال لا إله إلا الله، هنا ماذا يحصل؟ لابد أن ترفع يدك عنه بمقتضى هذه الكلمة، كده عصم دمه وماله، كما حصل بحديث أسامة، أسامة بن زيد قتله بقى، لأن الرجل كان يقاتله، فلما قوي عليه أسامة قال لا إله إلا الله فقتله. لا يعقل يعني أن يكون الله قذف في قلبك الإيمان في لحظة واحدة، يبقى هذا الرجل قال تعوزا فقتله ولم يراعي كلمة لا إله إلا الله. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: أقتلت؟ بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلت؟ فما زال يراجع أسامة حتى تمنى أسامة أن لم يكن أسلم من قبل. قال يا رسول الله إنه قال تعوذا اتقاء بس بالسيف. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ تعوذا هذه مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى القلب. هل لا شققت عن قلبه؟ وفي رواية: ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تصنع بها؟ يبقى ده في حال دخول الإسلام. طيب أيضا في حال الخروج من الدنيا، لو كان إنسان أتى بمعاصي أمثال الجبال ثم عند موته قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وصدق فيها وأخلص، ولكنه مات ولم يتمكن من العمل، فهذا يغفر له بإذن الله ويحرم على النار. بقي حال ثالثة ليه؟ أن يقول ويبقى حيا طيلة حياته، لم يأتي بلوازمها من الأعمال، أو أتى بنواقض لها، نواقض تنقض أصلها، من سب الله ورسوله، من سب الدين، من السحر، من الشرك والعياذ بالله. طيب هذا الرجل هل ينتفع بكلمة التوحيد مع اجتناب هذه الأشياء؟ ما ينتفع. إذن أعطني ملخصا للا إله إلا الله في أحكامه. نعم، حد يعطينا ملخص ممكن؟ قول يا عادل. مش قد عمل بها، قال ومات لم يتمكن من العمل، فهذا تحت المشيئة. إن أتى بناقض ينقض كمالها الواجب، يعني أتى بالمعاصي، فإن المعاصي سواء بترك واجب أو فعل محظور هذه نعم تنقض لا إله إلا الله، فهذا نقول تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. طيب إيضاح أكثر، يعني عندنا حال حينما يأتيك النصوص اللي فيها الاقتصار على لا إله إلا الله وأنها سبب دخول الجنة، دخل الجنة أو حرم على النار، فقط نصوص من غير قيود، ماذا نصنع فيها؟ يعني من قال إذا دخل الجنة حرم على النار، هذه النصوص كيف نفهمها في ضوء النصوص التي توجب عليك العمل؟ كيف نفهم هذا؟ نعم، على النصوص المقيدة من الإخلاص ومن اليقين ومن كذا، فأكيد أنه قالها. نعم نعم، أو تحمل على النصوص المقيدة بأنه قالها وعمل، يعني من قال خالصا من قلب مستيقنا، ومن كان خالصا ومستيقنا فإنه أتى بلوازمها. نعم، أما هذا شيء. الشيء الثاني أنها تحمل على محامل خاصة، أنه قالها ومات، قالها ولم يتمكن من العمل إلى غير ذلك. يبقى لابد في هذا الباب من حمل النصوص المطلقة على الايه؟ على المقيدة، ولا يغتر مغتر بأنه بمجرد أن يقولها حصلت له، تحصل له النجاة، تحصل له النجاة. ولكن نقول إذا قالها ولم يأتي بناقض من النواقض، نعم حصلت النجاة. أما إذا قالها وأتى بناقض من النواقض فإنه لا يحصل له النجاة. بل لو قالها وبقي ظهره كل يعمل من صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، وأتى بهذا الناقض ما تنفعه. واحد قاعد عند القبر، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، أعطني، ابن مريض، ابنة تريد أن تتزوج، فما تنفعه كلمة التوحيد؟ ما تنفعه شيء. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال أصلا عن المشركين الذين كانوا في مكة أنهم كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يطعمون الطعام، ومع ذلك ما نفعتهم هذه الكلمة. نعم، يبقى هذا خلاصة أو حاصل ما جاء في هذه الكلمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذا؟ قلت: يا رسول الله، أبايعك عليهن كلهن. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والحج والصيام، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك به، أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان ابن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه أيضا كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد ثم شهد بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 64، وقيل 74. قوله أذكرك هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي أنا أذكرك، وقيل بل هو صفة وأدعوك معطوف عليه، أي أثني عليك وأحمدك به، وأدعوك أي أتوسل به إليك إذا دعوتك. قوله قال قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله جهال المتصوفة، ولا يقول أيضا هو كما يقوله غلاة جهالهم، فإذا أرادوا الدعاء قالوا يا هو، فإن ذلك بدعة وضلالة، وقد صنف جهالهم في المسألتين، وصنف ابن عربي كتابا سماه كتاب الهو. قوله
الإشارة نعم الجاهل، نسأل الله السلام والعافية. يعني يقول في قول ليس في قول لا في هذا الحديث قل يا موسى لا إله إلا الله، موسى يقول يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى عليه السلام كليم الله، كليم الله الذي هو من أكرم الأنبياء على الله سبحانه وتعالى، وقد اصطفاه الله عز وجل برسالته وبكلامه، ومع ذلك لما طلب من الله سبحانه وتعالى شيئا خاصا، يعني موسى يريد شيئا خاصا غير الناس، فموسى ليس كسائر الناس، فطلب من الله شيئا خاصا، فقال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. سبحان الله، ما أعظم هذه الكلمة. يعني موسى كليم الله الذي اصطفاه الله عز وجل لم يسأل شيئا خاصا يذكر الله به، يدل على لا إله إلا الله، لهذا قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، أنا أريد شيئا خاصا يتناسب مع مقامه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الشيخ فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، اللي هو لا إله إلا الله، ما يصلح لا إله ولا يصلح إلا الله ولا يصلح الله 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 ولا يصلح هو. قال ولا يختصر على لفظ الجلالة، هو الله 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 الله، هذا ما يصلح، هذا إيه، هذا ما يصلح أبدا. طيب ليه الله دي ما تصلح؟ إزاي ما تصلح؟ ليس ذكرا، لأنها ليس تتضمن كمالا ولا تنزيها. الله الله ماله، الله ماله، ما فيها شيء، لكن أمر سبحان الله هذا تنزيه، الحمد لله هذا حمد وثناء الله سبحانه وتعالى، أي حاجة مع الله تصلح، لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، كل هذا يصلح. إنما الله الله مالها؟ يعني أنا الآن لما أجي في المجلس الآن أقول عبد الرؤوف عبد الرؤوف عبد الرؤوف عبد الرؤوف عبد الرؤوف، لا فيه من أنا عاوزه، أنا أريده ولا بستغيث منه، ولا عبد الرؤوف عبد الرؤوف، طيب مو بعدين ايه يعني ايه عبد الرؤوف؟ ماذا تتضمن عبد الرؤوف؟ اخي بالك ما يصلح. لكن يا عبد الرؤوف يبقى ده نداء، يا الله يبقى صلحت. عبد الرؤوف رجل طيب يبقى ده ثناء على عبد الرؤوف. يبقى اذا لابد ان ينضاف شيء، انما الله 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 ما 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 ماذا فيها؟ لا فيها ثناء عليه، ولا فيها تنزيه له عن النقص والعيب، ولا فيها شيء أصلا. فضلا بقى ان يقول ولا يقول ايضا هو، يعني مش الله، لا ده اختصرها الى ايه؟ الى هو، كما يقول غلاة جهالهم، فاذا ارادوا الدعاء قالوا يا هو، فان ذلك بدعه وضلاله. وقد صنف جهالهم في المسالتين، وصنف ابن عربي كتابا سماه كتاب الهو، كتاب سماه الايه؟ الهو. وهذا اخواني موجود عند تراه في الحلقات التي يسمونها حلقات الذكرى دي، ودي طبعا ذكر الشيطان زمان. انتوا الحمد لله ما رأيتم هذه الأشياء، أو رأيتم طرفا منها قليلا أو في بعض البلدان، لكن كان في أي بلد من البلدان كل يوم واحد بيقولك عامل ليلة لله. عارف العادة ديت؟ كان في شعبانة ديت، كان فيه ليلة لله. الليلة لله دي عبارة عن الجماعة اللي بيأكلوا كثير دول من المتصوفة أو من يعني المرتزقة، يأتون وميكروفون وياتي الواحد طول الليل الله الله او هو هو هو. وما زلنا عندنا الان الواحد اذا في شيء يقول ايه يا هو، هذا ما زال عندنا الى الان يا هو. وبعضهم احدث الان كما قلت لكم من قبل اخصر من هو، كمان في حاجه اقل من هو، يعني اختصر لا اله الا الله الى الله، وبعدين اختصر الله الى هو، وبعدين اختصر هو الى ايه بقى؟ الى اه اه، وهكذا. بس كده ليه مثلا يقف اه اه، ثم اختصرت اه، ثم اختصرت اه، اختصرت الى ايه؟ يكتم نفسه، يكتم فهمه كده هكذا، يخرج من أنفه فقط هواء. هذه كلها رتب ومقامات. طبعا كلما علت رتبته كلما اختصر إيه؟ حرف. يعني لا إله إلا الله دي للعوام، يقولون بذكر العوام، ذكر العوام اللي هم الجماعة لسه بادئين جديد. يرتقي في الطريق شوية تبقى الله. طيب يعلو شوية كمان يبقى هو. أكبر يبقى آه. أكبر من هذا يبقى إيه؟ ما ندري بعدها تروح فين دي، في النار والعياذ بالله.
قال رحمه الله: قوله كل عبادك يقولون هذا، هكذا ثبت بخط المصنف يقولون بالجمع مراعاة لمعنى كل، والذي في الأصول يقولون يقول بالإفراد مراعاة للفظها دون معناها. لكن قد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف أطول منه، وفي سنن النسائي والحاكم وشرح السنة بعد قوله كل عبادك يقولون هذا، إنما أريد شيئا تخصني به، أي بذلك الشيء من بين عموم عبادك. فإن من طبع الإنسان ألا يفرح فرحا شديدا إلا بشيء يختص به دون غيره، كما إذا كانت عنده جوهرة ليست موجودة عند غيره، مع أن من رحمة الله وسنته المطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا كالبر والملح والماء ونحو ذلك دون الياقوت واللؤلؤ. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية في الضرورة فوقه، كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الأسماء الغريبة والدعوات المبتدعة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة، كالأحزاب والأوراد التي اتبعها جهلة المتصوفة. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب،
يعني أراد موسى عليه السلام شيئا يختص به دون عباده، لأن لا إله إلا الله كلمة يقولها كل الناس، فأراد موسى شيئا يختص به. فإن من طبع الإنسان أن لا يفرح فرحا شديدا إلا بشيء يختص به دون غيره، هذا هو الفرح الشديد. فرح شديد ما يحصل لك إذا إيه؟ إذا حصل لك شيء دون بقية الناس. يعني لو كل الناس مثلا وزع عليهم أرض مثلا 5 أفدنة وإنت وزع عليك 5 أفدنة ونصف فرحت، أو هؤلاء الناس مثلا ما قبل واحد منهم وأنت الذي قبلت، أكيد إن فرحك سوف يكون بخلاف ما لو شاركك غيرك فيما منحت به. فدائما الإنسان مجبور على أنه يفرح بالشيء الذي يتميز به دون الناس، ويستشعر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. لهذا موسى أراد شيئا خاصا. يقول مع أن يقول كما إذا كانت عنده جوهرة ليست موجودة عند غير، بهذا يفرح، مع أن من رحمة الله وسنته المطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا كالبر والملح والماء ونحو ذلك دون الياقوت واللؤلؤ. يعني يريد الشيخ يقولون في معنى دقيق جدا، يعني الشيخ يريد أن يقول لا إله إلا الله صحيح يقولها كل الناس، الإنسان مجبور على أنه يفرح بالشيء بالشيء الذي يختص به، لكن في نقطة ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا، ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى أوجد بين الناس مثل البر والملح ونحو ذلك، هذا وإن كثر لكن لما كانت الحاجة إليه ماسة كان أكثر وجودا. يبقى كلما كان اضطرار الناس إلى الشيء كان أكثر، بخلاف الشيء الناجس، لأن كل الناس يحتاجون إليه زي إيه؟ زي الياقوت واللؤلؤ. ولهذا الإنسان لو ما عنده بر ولا عنده أرز ولا عنده كذا وعنده ياقوت ولؤلؤ يبذل كل الياقوت واللؤلؤ من أجل هذا البر والأرز، وإلا لمات. إنما الياقوت واللؤلؤ والدرر وهذه ما يأكل الإنسان بها ولا يشرب ولا يشربها الإنسان ولا يحيا بها. فكلما كانت حاجة الإنسان إلى الشيء أمس كان وجودها أكثر، ولو قلت هذه ولو قل هذا الشيء. ولهذا قال ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله مال نهاية في الضرورة فوقه كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنا. الله أكبر. شوف حاجة الناس إلى البر والملح وهذا، شوف حاجتهم إلى الطعام والشراب لقوام أبدانهم، لهذا كانت أكثر شيء عندهم. إحنا عندنا البر والقمح وهذا والأرز أكثر من الذهب والفضة والماء، ما فيش حد مثلا عنده طن فلوس، لكن عندك طن رز، عندك طن قمح أردب قمح، لكن ما فيش حد عنده طن فلوس، لأن الحاجة هذه أكثر من أي حاجة أخرى. فلما كانت حاجة الناس إلى لا إله إلا الله وكان اضطرار الناس إلى لا إله إلا الله بما لا نهاية فوقه، فلا يمكن أن يحيى الإنسان بغير كلمة التوحيد لفظا ومعنا وتحقيقا. كل الدين يا أخواني في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، الدين كله في هذه الكلمة. فإن الناس محتاجون إلى هذه الكلمة بس بتحقيق شروطها، مش هي الكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا تعرف معناها، لا، مش هي الكلمة التي لا تعمل مقتضاها، لا. ولهذا كانت كلمة التقوى وكانت العروة الوثقى، ولا شيء يصلح إلا بعد تحقيقها. صلاة بدون تحقيق لا إله إلا الله ما تنفعش، صيام بدون تحقيق لا إله إلا الله ما ينفع، لا بد من تحقيق لا إله إلا الله أولا، لا بد من تحقيق أولا، ثم يأتي بعد ذلك النظر إلى سائر الأعمال. فجميع الأعمال يقبل معها، أما بدونها فلا يقبل عمل. جميع الأعمال يقبل معها، أما بدونها فلا ينفع عمل بدون لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله، والأرضين السبع من فيهن وضعوا في كفة في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فقسمتهن لا إله إلا الله. وفيه دليل على أن الله تعالى فوق السماوات، قوله في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان، قال بعضهم وتطلق على كل مستدير.
يعني وعامرهن غيري لي السماوات، قال الله سبحانه وتعالى ليس معنى أن الله في السماوات، ولكن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات. ففي بالنسبة للملائكة والعمار ظرفية فهم في السماوات، وبالنسبة لله فهي بمعنى على في السماء، يعني على السماء. فلا تظن أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وعامرهن عن ربه وعامرهن غيري، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى في السماوات، ولكن لما أخبر الله أن ملائكته في السماوات وأنه في السماوات فبين الله سبحانه وتعالى هذا. فلو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فالسماوات السبع وما فيهن من عمار لا تزن فضل لا إله إلا الله. يبقى غيري هنا ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى مع عمار السماوات في السماوات اللي هي الظرفية حشاه سبحانه، فإنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه على السماء، في السماء يعني على السماء. فعلو الله عز وجل بذاته غير علو العمار، فالعمار في السماوات داخل السماوات، وأما الله سبحانه وتعالى ففوق السماوات السبع. نعم.
شو نقول صحنا السماوات على العلو ولا
لا؟ هذا إحنا على العمار. نظر العمار. دي في حق الله، لكن العمار في السماوات المحسوسة مش مطلق علو. نعم.
قوله مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها واستقام على ذلك فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال: والحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا: يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، وأنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيحا على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.
يبقى هذا الحديث يا أخوان، لو صاحب البطاقة في هذه الكلمة طاش في مقابلها كل صحيح السيئات. السؤال بقى: هذا الحديث دل على أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حصل بها النجاة من غير عمل، فكيف تأويل هذا الحديث؟ هل هذا يدل على عدم اشتراط العمل؟ هل هذا حديث يدل على عدم اشتراط العمل؟ نعم. يعني سؤال: هل هذا حديث يدل على عدم اشتراط العمل؟ قل نعم أو لا، ثم برر أو علم. ها؟ لا. ها؟ لما؟ أنه قال في حال، نعم، يعني قال ومات عليه، تمام. طيب، دوريد تفصيل أكثر من هذا؟ قول يا سعيد. نعم. أيوة بيان. قال ولم يتمكن من عمل، فلا ينفي ذلك اشتراط العمل، لابد من العمل، لكن هذا حال مخصوص. يعني نقول ان هذا حال مخصوص، هذا حال مخصوص. قالها في وقت عمل ازاي؟ في وقت الحاجة، في وقت الحج. نعم. لا، الحج ازاي؟ تقصد لا، مش في حديث اللي هو وافضل ما قلت انا بين اللي هو فيهم عرفة. لا، احنا نقصد حديث البطاقة، حديث البطاقة. انما الثاني انت تقصد في الحج يعني. لا، احنا نقصد حديث البطاقة. فقال السنة يقولون الامام: قولوا عمل، قولوا عمل. طب هذا الرجل ما عمل شيئا، ما له عمل هنا، فكيف تحصل له النجاة؟ لا، يعني أنا أريد بسطا في الكلام. أنتم تناقشون مثلا الآن أحد لو يقول إنه لو مات الإنسان على لا إله إلا الله وحده رسول الله، وعنده أصل عمل القلب، ولم يعمل قط بجارحته، فإنه ينجو، وإن عذب على هذا لكنه فإنه ينجو، فكيف نرد عليه؟ هو بيستدل عليك بحديث البطاقة بأن ما في عمل جارحه، فكيف ينجو؟ ها؟ هذا المعنى كررناه أكثر من 1000 مرة. فهو قال ولم يتمكن. طب ما الدليل؟ ما الدليل عندك؟ هل في رواية بتقول قال ولم يتمكن من العمل؟ يعني نقول الخصم تعال نتفق، يعني نقول بالظاهر هذا. طيب، وبعد ومن ثم لا، مع قضية بقى العمل، مع قضية اشتراط العمل، نقول ومن ثم ايه؟ فإن هذا لا يعارض وجوب أو ركنية العمل الثابتة بالأحاديث الأخرى
وأنه لابد من عمل الجارحة، لأنك تتفق معنا أنه لابد من أصل عمل القلب، وأصل عمل القلب هذا لابد من وجود أصل عمل الجارحة الذي يقابله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. فإنها دليل على أنه لابد أن يوجد ما يدل على الصدق، ولهذا كان من الممتنع وجود عمل القلب بدون عمل الجريحة، للتلازم بين الظاهر والباطن، للتلازم بين الظاهر والباطن. قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن هو أنه عمل الجريحة يكون على قدر ما في القلب من إيمان، وأن عمل القلب لابد وحتما سيدفع لعمل الظاهر، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، اللي هو التلازم بين الظاهر والباطن. هذه يا إخواني مسألة مهمة جدا، أنتم لابد أن تجيبوا فيها، لأن هذه مسألتنا التي ندندن عليها كثيرا. إحنا نقول لو جاءك واحد يقول بأن هذا الحديث دال على عدم اشتراط العمل، ليه؟ قال لك لا إله إلا الله نجت هذا الرجل. نقول لا إله إلا الله في هذه الحديث، في هذا الحديث نجت هذا الرجل، ونحن لا نخالف في هذا. لكن هل تظن أن لا إله إلا الله، أو أنت تريد أن تقول إنه لا إله إلا الله تنجي وحدها؟ هل أنت تقول هذا معي؟ يقول هذا ظاهر الحديث. نقول له ما الأصل الذي تشترطه في النجاة من النار عندك؟ ما هو حد الإيمان وأصل الإيمان الذي إذا فعله الإنسان نجا؟ يقول لا إله إلا الله النطق بها، هذا قول لا إله إلا الله، وقول القلب والتصديق، وأصل عمل القلب. نقول وما الدليل على أصل عمل القلب هنا وهي كلمة فقط؟ يقول هذا نأخذ من الحديث الأخرى، هذا نأخذ من الحديث الأخرى، هذا قول. القول الثاني يقول إن هذا من اللازم، لأنه كونه ينجو بهذه أكيد إن معه أصل عمل القلب، أكيد، لأنه لا يمكن أن يقولها إلا ومعها تصديق، ولا يمكن أن يكون التصديق بدون أن يكون معه أصل عمل القلب. نقول كل هذا تأويلات منك ولا يدل عليه ظاهر النص. فإن قلت بأنه لا بد من انضمام أحاديث أخرى بجوار هذا الحديث لتحقق الأصل الذي اشترطته أنت للنجاة، قلنا وحينئذ نقول بأن هذا الحديث أيضا محمول على معنى لا يتعارض مع النصوص الأخرى الموجبة لعمل الجارحة، لأنك لا تنسى قاعدة، وهي أن جميع الأدلة التي يأتي بها للدلالة على اشتراط أصل عمل القلب هي نفسها الأدلة على اشتراط أصل عمل الجارحة للتلازم بين الظاهر والباطن. قاعدة التلازم بين الظاهر والإيه؟ بين الظاهر والباطن، وأنه لا بد أن يوجد في الظاهر ما يدل على وجود عمل في الباطن وهو عمل القلب. لكن هذا الرجل لابد أن يحمل حديثه عندنا على محمل لا يتعارض، وهو أنه قالها وما قالها ولم يتمكن من العمل. وإلا لو قلنا بأنها تنجي وحدها حتى مع أصل عمل القلب، هنفترض أن هذا الرجل، انتبه، نفترض هذا الرجل عنده القول وعنده الاعتقاد وعنده أصل عمل القلب. طيب لو قلنا هذا وفقط، دل هذا على أن كل من قالها وعد هذه الثلاثة لابد أن يحصل له النجاة، فما تأويلك لمن دخل النار مع قولها؟ هل ما عنده أصل عمل قلب؟ لا، لازم. طب هل ما عنده تصديق؟ لا لازم. طيب إذا كان قالها وعنده صديق وعنده أصل عمل قلب، فلما عذب في النار؟ فلما عذب في النار؟ يبقى إذن نحن نقول بأنه لا بد من فهم هذا الحديث بناء على سائر الأحاديث الوردة في هذا المعنى، وهو أنه إذا كان من قالها ونجا وهناك من قالها وعذب، نقول إذن هذا الذي قالها ونجا إنما قالها ونجا على حال ينجو بها، ولا يكون ذلك إلا إذا لم يتمكن من العمل. لكن نحن نريد نقول كده، نحن نريد نصا من نصوص الشريعة كلها على كثرتها يقول بالاكتفاء على لا إله إلا الله حال الحياة والتمكن من العمل، وأنها تنجي مع تركه. نحن نريد نصا كده. إن قال لا، من قال لا إله دخل الجنة، قلنا سبق الجواب عن ذلك، يعني من قالها بشرطها، من قالها متجنبا نواقضها، وإن من أعظم شروطها القبول والانقياد اللي هو القيام بالعمل. لكن عمل هذا عندنا عند أهل السنة والجماعة، العمل هذا عندنا شعب شعب، إذا نقصت شعبة نقص من الإيمان بقدرها. لكن إذا ما في عمل أصلا، إذا ما في أصل عمل قلب، فكيف تعطي الإيمان لرجل عاش 70 سنة وليس معه شيء من العمل، كيف يحصل له النجاة؟ وما معنى إذن كلام أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر؟ المطلوب من الغلام، المطلوب من أبي طالب أن يقولها، لأنه لو أمره بالعمل فالعمل ما يقبل بدون قولها، فلكن أمره أن يقولها، هذا هو المطلوب الآن. فإن قالها وبقي هذا في صلاة يصلي، لكن إن قالها ومات يبقى أتى بكل شيء. فرجل مشرك تقول له صلي ولا تقول له قل لا إله إلا الله؟ لا، هو مشرك، رجل تدعوه الآن للإسلام، هو يهودي أو نصراني أو مشرك، أول حاجة تأمره بها إيه؟ لا إله إلا الله. طب أنا ومات خلاص أتى بكل شيء كده تمام براءة، وهذا الذي نقوله. لكن قالها وبقي أسبوع معك حيا، يبقى تقول له قم بقى صلي، صلي وافعل هذه المطلوبات منك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه.
يعني هذا كلام من القيم، كلام جميل. يقول: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. أنت بتصلي وأنا بصلي، كلانا صلى الفجر، لكن فرق بين صلاتنا كما بين السماء والأرض. هذا واحد صلى واستحضر خشوعة، وقف مع الأذكار، وقف مع أدية مع الأدعية، هل يستوي مع من صلى؟ فإن سألت ماذا قرأ الإمام اليوم، يقول ما أدري، الإمام جلس 10 دقائق يقرأ في الركعة الأولى، و5 دقائق يقرأ في الركعة الثانية، وهو لا يدري من أي صور يقرأ. هل يستوي هذا مع من وقف مع قراءة الإمام وآيات القرآن التي قرأ الإمام، فخشع قلبه وسكنت جوارحه وتعلق قلبه بالله سبحانه؟ هل يستوي هذا؟ أبدا. كذلك قد يرجع التفاضل إلى العامل نفسه، وده طبعا رد بقى عليه في بقى بعض الناس، ده بقى الله أكرمه بسابقته، فأنت تقدم جبلا من ذهب وهو يقدم نصف صاع من ذهب، فيبلغ نصف صاعه هذا أو يعظم نصف صاعه هذا على جبلك، مع أن كليكما على الإخلاص، لكن هذا له سابقة، هذا له فضل في سابقة الإسلام جعل عمله يزيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يبقى تفضل أن رجع للإيه؟ للعامل، راجع للعامل، زي الداعية أو الشيخ، كل من استقام على يديه رجع إيه؟ فإن أجر عملي يضاف وعليه، فصلاة هذا وعمل هذا قد يكون أعظم من عملك أنت لما سبق له من هذا الفضل. فتأمل حديث صاحب البطاقة، يقول ابن القيم التي توضع في كفه ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. يعني بيقول كل موحد أكيد يقين له البطاقة دي، ألا وما البطاقة الرجل ده طاشر مقابلها 99 سجلا من الذنوب، وبطاقة ده عذب في النار معها، وإلا لابد لك من بطاقة. يعني البطاقة هذه ليست خاصة برجل، إنما البطاقة دي الحد الأدنى، لكن هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، وانت معك بطاقة لا إله إلا الله، دي بطاقة نجوت بها ودي بطاقة عذبت معها. يبقى هنا التفاضل رجع لي بقى إلى هذه الكلمة وما فيها من إخلاص ومحبة وصدق ويقين وكذا. هذه الكلمة قالها ولم يناقضها، قالها في حال من الإخلاص ثم مات ولم يأتي بناقض، إنما أنت قلتها وجئت بنواقضها. إن كانت النواقض كاملة تتنافى مع أصل التوحيد، لا أنت كده كافر وهتخلد، لكن تتنافى مع كماله يعني معاصي وكذا، وشاء الله أن تعذب إذا تعذب. فلا إله الله ليست مانعة من دخول النار، وإنما تكون مانعة من الخلود في النار. خلي بالك، لا إله الله لا تمنع من دخول النار إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع التي تمنعك، إنما ليس كل من قال لا إله حتما يمنع من دخول النار، فقد يقولها ويدخل النار. ليه؟ لأنه أتى بنواقض لهذه الكلمة، لكن هي مانعة من الخلود. يبقى لا إله مانع من الخلود لمن قالها وأتى بشرطها الذي يتناسب مع الأصل، يبقى دي مانعة من الخلود، لكن ليست مانعة من الدخول. يبقى لا إله إلا الله، أهلي ما الفرق بين حديث صاحب البطاقة أو بين بطاقتي حديث صاحب البطاقة وبين بطاقة من دخل النار وعذب؟ هل اللي دخل النار ما معه بطاقة لا إله إلا الله؟ معه البطاقة، واللي نجا معه البطاقة، لكن لماذا هذا عذب ومعه البطاقة وهذا نجا ومعه البطاقة؟ سيد بطاقة صاحب البطاقة الذي طاشت صحائف وسيئات، هذا معه إيه؟ طب معه أصل إيمان وتمكن من العمل ودخل النار. طب ودخل النار؟ نعم، يعني نقول لا، مش نقول بقى صاحب طاقة معه الإيمان كله، معه كمال الإيمان، ولا بيكون عمل إلا لم يتمكن، لكن قالها وصدق وأخلص كل شيء، وعلم الله وهو مطلع على قلبها أنه لو تمكن من العمل لعمل، يبقى ده معه الإيمان الكامل. إنما الثاني اللي دخل النار هذا معه أصل إيمانه، ولكن أتى بمعاصي وأتى بذنوب تستوجب عذابه وإن شاء الله عز وجل أن يعذب فعذب، فيمنع هذا من الخلود، لكن ما منعته من الدخول. نعم زي لا مش هنكون نقول مش تقول هي سبب، لكن نقول النواقض التي قيلت نواقض لها هي سبب في دخول الجنة وليس سببا في دخول النار، إنما النواقض لها هي اللي سبب في دخول النار، إما فترة ويخرج وإما أن يخلد فيها. يبقى لا إله إلا الله من جهة السببية لا هي سبب دخول الجنة، لكن من جهة دخول صاحبها النار أو كذا هذا بنواقضها، لكن إما أن تكون نواقض للأصل وإما أن تكون نواقض للكمال. نعم إن ما قام في قلبه هو ده الفارق، نقول صحيح أحسنت، ما قام في قلبه هو الفارق من العظم ما في قلبه، ولكن نقول هناك تلازم بين ما يقوم في القلب وبين ما يقوم على الجوارح، فمن عظمت هذه الكلمة في قلبه عظمت في جارحه، يبقى لوجوه بقاعدة التلازم. ولهذا أنا بقول لك كل الأدلة اللي هو يجيبها في أصل عمل القلب خذها وهي نفسها أدلة أصل عمل الجارحة. ليه؟ لقاعدة التلازم بينهما. فاحنا بنقول لو أنت قلت ابن القيم بيقول دي عظمت باعتبار ما في قلبه صح، لكن إذا عظمت باعتبار ما في قلبه لابد أن يقابلها إذن إيه؟ ما هو لا يمكن أن تكون لا إله الله في قلبي عظيمة أعظم منك ثم أكون أقل عمل منك، هذا لا يقبل. فكلما عظمت عظم في القلب عظم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وقال على شرط مسلم.
ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنب الناقة، ما اجتنب الإيه الناقة.
قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان، كذلك ابن معاذ، أبو حاتم التميمي البستي الحافظ، صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء رجال، مات سنة 54 بمدينة بست بالمهملة.
يعني لا تظن حينما يقول علماء أن توثيق ابن حبان متساهل في التوثيق، يظن البعض خاص ابن حبان ده يعني خلاص ما يؤخذ بتوثيق أو ضعيف أو عند تساهل في هذا، فيظن ابن حبان يعني كما يظن أن الترمذي هذا يعني أو الحاكم مثلا لما يسمع عبارة أن إيه أن الترمذي عنده تساهل في هذا في التحسين، والحاكم عنده تساهل في التصحيح، وابن حبان عنده تساهل في التوثيق، فيقول إذن دول يعني لا. يقول في ترجمة ابن حبان يقول الحاكم: وكان من أوعية العلم، أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. لكن دي تبقى مناهج في الحكم، فقد يحصل عند واحد تساهل نظرا لشرط وضعه، لكن ليس يعني هذا شيء والعلم شيء آخر. إنما واحد يقول لك مثلا حسبه صححه الترمذي أو حسن الترمذي، لكن لا الترمذي لا يأخذ، لا مش كل حديث حسن الترمذي يبقى مردود، ولا كل حديث صححه الحاكم مردود. من الذي قال ذلك؟ لكن غاية ما يقصد من قال ذلك إن في تساهل في هذا الباب عند هؤلاء بموجب شرط وضعه. نعم.
وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 50 و400. قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الأئمة الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، ومات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خنمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، ومات سنة 92 و93 وقد جاوز 100. والحديث قطعة من حديث رواه الترمذي في طريق من طريق كثير بن فائدة قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولو أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض. الحديث قال ابن رجب وإسناده لا بأس به، وسعيد بن عبيد هو الهنائي ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني تفرد به كثير بن فائدة عن سعيد بن عبيد مرفوعا، ورواه سلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس. قال ابن رجب وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا، وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث وفيه ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. قوله لو أتيتني بقراب الأرض، قراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر وهو ملؤها وما يقارب ملؤها. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة، فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. وقال شيخ الإسلام الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير توحيد كثير فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. وفي هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه. ورد على الخوارج الذين يكثرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال له مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وأجمع سلف الأمة. وقال المصنف: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى قول لا إله إلا الله، وفيه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فأنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. انتهى ملخصا.
كلام الشيخ محمد بن عبد اللي هو قال المصنف: تأمل الخمس لواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطر المغرورين. يعني في حديث عتبان كل ما فيها أن كلمة توحيد مع يبتغي بذلك وجه الله، ما فيها عمل. وفي حديث عتبان من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى كلمة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فيقول اجمع حديث عتبان مع حديث عبادة يتبين لك معنى قول لا إله إلا الله، ويتبين لك خطأ المغرورين. ماذا يريد أن يقول؟ يعني الجمع بين حديث عتبان وحديث عباد، حديث عبادة في الخمس، وحديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على الناس. عاوز الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول لك إيه؟ قول يا أحمد. أي يعني يريد أن يقول إن لا تغتر بحديث عتبان الذي فيه الاقتصار على الكلمة مع التصديق، لابد أن تضيف حديث عتبان إلى حديث عباد. إذا أضفت هذا إلى ذلك تبين لك أن أثر هذا التوحيد لابد أن يظهر على الجارحة. طيب، وفيه أيضا أن الأنبياء يحتاجون التنبيه على معنى لا إله إلا الله. فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على لا إله إلا الله وما فيه من فضل، يبقى من باب أولى من دون الأنبياء. فلا ينبغي للإنسان أن يتمعر وجهه ويقول أنا لسه هتعلم لا إله إلا الله. نعم تعلمها، لأن لا إله إلا الله بحر هي الدين كله، وكل الناس يتفضلون فيه. تفاضل بين الناس باعتبار
التفاضل في لا إله الله معرفة وعملا واعتقادا ودعوة وتحقيقا للشروط واجتنابا للنواقض. الناس يتفاضلون في هذه الكلمة. وفيه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، اللي هو لو أن السماوات السبع، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. طيب ما سبب خفة ميزانه؟ مع أن الكلمة نفسها لو أتيت بها بشروطها ولوازمها واشتريت مواقفها عظمت حتى ترجح جميع بجميع المخلوقات، لكن كثير من يقول يخف ميزانه. لماذا يخف ميزانه؟ يخف ميزانه مع انه بيقولها. نقول عظم ولا نقول ايه؟ نقول لخفتها اصلا عنده، لانها ما توفرت فيها، ما اتى بلوازمها التي ينبغي ان ياتي بها، خفت عنده. وفيه انك اذا عرفت حديث انس لو تتني بقراب الارض عرفت ان قوله في حديث عبان ان الله حرم النار على من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، عرفت انه ترك الشرك. لان في حديث انس ثم لقيتني لا تشرك بشيء، وفي حديث عبان قالها يبتغي بذلك وجه الله، دل هذا على ترك الشرك، على أنه ترك الشرك. اللي يبتغي وجه الله هو الذي يجتنب الشرك، وليس قولها باللسان، وليس قولها باللسان. يعني يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يبين لك إن لا إله إلا الله مقامات، أن من يقول لا إله إلا الله فهم مقامات. منهم من يقولها ويكون حاله كحال صاحب البطاقة، ومنهم من يقولها ويكون حاله كحال الذين يدخلون النار فيعذبون على معاصيهم ثم يخرجون بعد ذلك بالشفاعة. فليس كل من قال لا إله إلا الله تتحد رتبته، فإن لا إله إلا الله لا تعدلها زينة كل المخلوقات، فكيف تخف عند بعض الناس حتى لا تمنعه من دخول النار؟ نعم، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الأول. نقف بقى عند باب من حقق التوحيد داخل الجنة بغير حساب. نعم، ده الغرغرة غير في وقت الإمكان. إذا قالها في وقت الإمكان اللي هو ما لم يغرغر قبلت، إنما إذا غرغر ما كانش غرغر. لا لا، إذا غرغر بلغت الغرغرة ما لم يغرغر، يعني بلغت الحكم، هذا ما تقبل منه أبدا. نعم، والله أعلم.